أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر، أرواحنا فداه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أن الأساس للوصول إلى صلاة حقيقية ومتقبلة هو فهم معنى العبودية الحقيقية لله عز وجل، والوصول إلى مرتبة من مراتب هذه العبودية. ومر أن السير في مدارج العبودية يجعل كل شخص تجليا للربوبية بحسب هذا الشخص. وهذه الحقيقة، حقيقة أن الشخص الذي يتدرج في مدارج العبودية يصبح تجليا للربوبية بحسبه، حقيقة متفق عليها بين جميع المسلمين، استنادا إلى الآيات والروايات. ومن جملة هذه الروايات الرواية التي تتحدث عن حديث قدسي يبين أن العبد إذا تدرج في مدارج العبادة يصبح الله عز وجل سمعه وبصره ويده. قلت سيأتي الوقوف عند هذا الحديث القدسي المروي، أشير هنا إلى نصه كما ورد في كتاب الكافي للكليني عن الإمام الصادق عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. طبعا ولي الله من هو؟ قد يكون شخص عادي من الناس ولي الله ونحن لا نعرفه. فهذا المقطع من الرواية شديد الأهمية. ثم بعده مباشرة الفقرات المشهورة أكثر من هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن التقرب إلى الله عز وجل الدرجة الأولى والأهم، التقرب الأهم هو التقرب بالواجبات. وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. بالإضافة إلى الحرص على الواجبات يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنافلة فيحبه الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع، وبصره الذي به يبصر، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن هذا الحديث القدسي المتفق على مضمونه بشكل عام بين المسلمين جميعا هو الأساس الذي ينطلق منه العلماء، بالإضافة كما مرت الإشارة إلى الآيات والروايات المختلفة، ينطلقون منه للتأكيد على حقيقة أن تحصيل العبودية الحقيقية لله عز وجل يجعل الشخص قادرا على العبادة الحقيقية، ويصبح في النتيجة مظهر إرادة الله سبحانه وتعالى، يصبح تجلي الربوبية. ربما يشكك بعض الحداثويين بين قوسين أو غيرهم بأصل فكرة هذا الحديث القدسي استنادا إلى الاستغراب. طبعا الاستغراب ليس دليلا علميا، لكن لأجل أن هناك من يستغرب هذا النوع من البعد الروحي أو الحديث عن البعد الروحي، أشير هنا إلى كلام للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، خلاصته أن هذا المضمون، مضمون هذا الحديث القدسي، لا يمكن لأي شخص أن يتذوقه ويفهمه. يبين الشيخ البهائي أن ما خلاصته وما حاصله أن القصيدة العصماء لا يمكن أن يفهمها إلا متذوق للشعر أو متخصص بنسبة من النسب. فإذا تليت هذه القصيدة على شخص آخر ربما لا يفهم منها شيئا، وقد يكون تقييمه لها تقييما سلبيا. يريد الشيخ البهائي أن يقول: دعوا هذا الحديث عن الخصوصيات العبادية لأهله، هذا حديث تخصصي، ويجب أن نتعامل مع نص المعصوم على هذا الأساس. إذن الأمر حقيقة أن التدرج في مراتب العبودية وتحقيق العبودية الحقيقية في النفس الذي ينتج عنه حقيقة العبادة، أن تكون العبادة حقيقية، هذان يوصلان إلى أن يكون الشخص تجلي الربوبية. ما يفقده الشخص في العبودية والتدرج في مراتبها ومدارجها يحصل عليه عندما يتجلى ويصبح تجليا للربوبية. في شرح هذا الحديث نجد أن العالم الجليل ملا صالح المازندراني الذي شرح كتاب أصول الكافي يقول حول فقرة كنت سمعه الذي يسمع به، يقول: إن العارف لما تخلى من شهواته وإرادته وتجلت محبة الحق على عقله وروحه ومسامعه ومشاعره، وفوض جميع أموره إليه سبحانه وسلم ورضي بكل ما قضى به ربه، يصير الرب سبحانه متصرفا في عقله وقلبه وقواه، ويدير أموره على ما يحبه ويرضاه، فيريد الأشياء، هذا الشخص يصبح يريد الأشياء بمشيئة الله، بمشيئة مولاه، كما قال سبحانه مخاطبا لهم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أردنا أن نوضح هذه المعاني بمثال سهل يسير، لو أن شخصا أحب شخصا آخر وتمكن حب هذا الشخص في قلبه، إلى أين يصل به هذا الحب؟ يصبح يتكلم على طريقته ويفكر بطريقة من يحب، وحركاته وسكناته وخصوصياته كأنه نسخة عن هذا الشخص. يعني في الحب قدرة على تحويل والتبديل والتغيير إلى هذا الحد. طيب، فإذا أحب الشخص الله عز وجل وتمكن حب الله سبحانه وتعالى من قلبه، وحيث إن هذا الحب هو الحب الحقيقي الذي لا حب حقيقيا على نحو الأصالة غيره، فمن الطبيعي أن يصبح الشخص مظهر هذا الحب ومظهر من يحب ويتعلق به هذا الحب. إذن الأمر من الوضوح بمكان، وهو كما أشار الشيخ البهائي عليه رحمه الله أمر ذوقي وتخصصي، يعني لا يمكن لمن لم يتذوق حلاوة حب الله عز وجل أن يدرك عميق آثار هذا الحب، أو على الأقل لا يمكن أن يدرك عميق آثار هذا الحب الشخص الذي لا يفكر بأن يكون من أهل حب الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا. إذن طبيعي جدا أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل باعتبار أنه محب لله سبحانه وتعالى ويعبده، عندما يتدرج في هذه العبادة تطول العبادة، يتقرب إلى الله عز وجل بالواجبات، هذا أمر طبيعي ومفروغ منه، بالإضافة إلى ذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمستحبات. إلى أين يصل؟ يصل إلى مرحلة كنت سمعه الذي يسمع به. أيضا أحد كبار علمائنا الأجلاء المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه، الشيخ نصير الدين الطوسي الذي حفظ التراث الإسلامي بعد غزو المغول للعالم الإسلامي، وكان وسيلة يسرها الله عز وجل لدخول المغول في الإسلام. هذا العالم الجليل بالمناسبة أشير إلى أنه أوصى أن يدفن بباب حرم الإمام الكاظم عليه السلام، ويكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هذا العالم الجليل الشيخ نصير الدين الطوسي يقول: العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته عز وجل المتعلقة بجميع المقدورات. قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء متعلقة بجميع المقدورات. العارف يعني الذي يحول معرفته لله سبحانه وتعالى ورسوله والقرآن الكريم وأهل البيت، معرفته الاعتقادية ومعرفته بالواجبات يحولها إلى عمل فيصبح عارفا عاملا بما يعرف. هذا العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته، رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات، ورأى كل علم مستغرقا في عمله الذي لا يعزب عن شيء، رأى كل علم مستغرقا في علمه سبحانه وتعالى، وعلمه لا يعزب عن شيء يعني يحيط بكل شيء، وكل إرادة مستغرقة في إرادته تعالى التي لا يتأتى عليها شيء من الممكنات، بل كل وجود وكل كمال كمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه. عندئذ يصير الحق تعالى بصر هذا العارف الذي به يبصر، وسمعه الذي به يسمع، وقدرته التي بها يفعل، وعلمه الذي به يعلم، ووجوده الذي به يوجد، فصار العارف حينئذ متخلقا بأخلاق الله تعالى في الحقيقة. هذا الكلام نقله العالم الجليل المجلسي في شرحه لأصول الكافي الذي اسمه مرآة العقول، وهذا كتاب قيم جدا ينبغي على من يعنى آخرته وتهذيب نفسه أن يحرص على الاطلاع على مضامين. إشارة هنا إلى أن كلام المحقق الطوسي يضعنا أمام عدة محاور مفصلية ينبغي التفكير بها. أولا محور العارف والمعرفة والعرفان، ينبغي أن لا تكون لدينا حساسية من أصل تعبير العارف والعرفان. صحيح أن العرفان أنواع وأنماط وأشكال، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول العرفان الحق قل وجوده في الدنيا، هذا صحيح، لكن هناك نوع عرفان سليم بل لا بد منه، ولذلك نجد تعبير العارف والعرفان في كلمات علمائنا الأجلاء تعبيرا طبيعيا عاديا كما رأينا في تعبير المحقق الطوسي، العارف إذا انقطع عن نفسه إلى غير ذلك. المعنى الحقيقي والدقيق والسليم للعرفان هو أن المعرفة السليمة يعمل بها فتتحول إلى عمل، تترجم المعرفة الحقيقية والسليمة والحقة إلى عمل. امتزاج المعرفة بالشخص من خلال العمل يعبر عنه عرفان، كيف أن الظمآن أو العطشان أو الجوعان أو السكران أو ما شابه هو عبارة عن امتزاج حالة ما بشخص. العرفان هو امتزاج المعرفة بالشخص، يعني تحول الشخص إلى معرفة عملية، تحول الشخص إلى تجلي لهذه المعرفة التي عمل بها. هذا محور ينبغي الوقوف عنده. المحور الآخر الحرص على المستحبات. ليس معنى أن هذا الأمر مستحب، هذه الصلاة مستحبة، هذا الذكر مستحب، أن يكون ذلك في آخر اهتماماتنا أو أن لا يكون ذلك واردا أصلا. ينبغي أن نتنبه إلى أن موقع المستحب الشرعي يجب أن يكون أكبر بكثير وأسمى وأعلى بكثير من الأمور التي نحبها نحن أو يحبها من يتعلق بنا. إذا رأى الشخص منا أن ابنه يحب شيئا فكيف يتعامل مع هذا الشيء؟ لا يحيد هذا الأمر ولا يتناساه ولا يرميه في قعر اهتماماته، وإنما يجعله يصل إلى طليعة الاهتمامات. وربما يخطئ الشخص أحيانا فيقدم أمرا يحبه ابنه على الصلاة أول وقتها، أنه مثلا بده يلحق يجيب هالشغلة لابنه، ولا معلش الصلاة في مجال نشرح يقدر يوصل على البيت أول الوقت معلش. إذا موقع المستحب، وإذا خطأ أن يؤخر الصلاة، موقع المستحب لا يعني أنه في قعر الذاكرة أو أنه إذا أردنا أن نأخذ بهذا المستحب نأخذ، لا، هذه أمور يحبها الله سبحانه وتعالى. نجد أن الحديث عن العبودية الحقيقية والعبادة الحقيقية مرتبط بالذين يجعلون المستحبات أصلا في سلوكهم. وعندما نريد أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نتنبه إلى دلالة قم الليل إلا قليلا، يعني على الأقل علينا في باب المستحبات أن نحرص على أهم المستحبات التي تم التأكيد عليها، نحرص عليها في البداية ولو بغير الشكل الأفضل. مثلا صلاة الليل لا نستطيع أن نستيقظ ليلا لصلاة الليل، فلنحرص على صلاة الليل قضاء في النهار ومن جلوس وبدون مطولات، لنكون قد سلكنا خط الحرص على المستحبات والاهتمام بها من خلال الاهتمام ببعضها. كذلك في عالم الذكر نحرص على أن نكثر من اللهم صل على محمد وآل محمد، وبأشكال مختلفة ولو بشكل متقطع وأوقات مختلفة، لنكون قد حرصنا على أن يكون تجلي المستحبات في حياتنا موجودا ولو بهذه النسبة. ثم أن هذا الحرص سواء على ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد في عالم الذكر، أو على صلاة الليل قضاء وبشكل مختصر ودون مطولات، هذا الحرص بالتراكم يؤهلنا لنكون من أهل الاهتمام بالمستحبات ومن الحريصين عليه. ونفس الأمر ينبغي أن يكون واضحا بالنسبة لترك المكروهات، يعني نبدأ بترك بعض الأمور في مجال المكروهات. مثلا يكره أن يشرب الشخص ليلا وهو واقف، إذا كان واقفا يجلس لأن الشرب عن وقوف مكروه. نحرص على بعض هذه المكروهات لندرب أنفسنا ونخرج من حالة مقاطعة المستحب ومقاطعة ترك المكروه. هذا الأمر محور ينبغي التنبه له، والتدرج في هذا المحور هو الذي يجعل الشخص يصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي يتحدث عنها هذا الحديث القدسي. أذكر هنا بعض الروايات في العبودية. من هذه الروايات قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من قام بشرائط العبودية أهل للحق. الذي يتنبه إلى شرائط العبودية، يعني مثلا عندما يقول شخص أنه خادم في هذا البيت ولا يقوم بالأمور التي ينبغي أن يقوم بها الخادم، أي خادم هذا؟ أنا أقول عبد لله، هل أقوم بشرائط العبودية؟ من قصر عن أحكام الحرية أعيد إلى الرق. يعني العبودية الحقيقية لله عز وجل هي تحرر من كل الآلهة الموهومة، من الأنانية والأنية وامتداداتهما، ومن العبودية لأي مظهر من مظاهر الصنمية التي يجمعها العنوان الآلهة المزعومة. أيضا من جملة الروايات عن العبودية: ما أثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله إلا بعد ابتلائه ووفائه حق العبودية فيه. فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء. مثلا النبي أيوب يبتلى بعد إذن يعطى شهادة أنه عبد شكور وما شابه. هذه الخصوصيات تكشف عن سمو مرتبة العبودية الحقيقية لله عز وجل. أيضا من جملة الروايات قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه. فإذا أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. اللهم أعنا على أنفسنا. ممكن واحد يتصور حاله أنه عم يبذل جهد ويتعب وبده يتعلم، لكن هو مقرر مسبقا أن يقيم سدا بينه وبين العلم. يعني كيف مثلا واحد قال هو متحمس بده يستعمل منظار ليلي ومدري شو في وضع حساسه، جاب المنظار الليلي ومقرر انه يخلي الحجاب عليه، ما يزيل الحجاب، يعني لن يستطيع ان يرى نهائيا. اذا اردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقة العبودية. الهي من علينا بما أنت أهله، أرنا الأمور كما هي، وفقنا لما تحب وترضى بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.